بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضمن سلسلة نوادر الدروس العلمية لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، مكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم شرح كتاب الجنائز من الروض المربع. وهذا الشرح ألقاه فضيلته في مجالس في مدينة الرياض، بلغت هذه المجالس أكثر من 16 مجلسا، قمنا بفصل كل مجلس منها عن الآخر حتى يتسنى لطالب العلم الوقوف على جزء معين من الشريط، وقمنا كذلك بقراءة المتن الذي يقرأ على الشيخ شرحه في بداية كل مجلس. هذا وقد بذلنا جهدنا في تصفية هذا الشرح وتوضيحه على قدر الوسع والطاقة، ومع ذلك فقد يلاحظ المستمع على بعض تلك المجالس ضعف الصوت فيها، وهي يسيرة جدا ولله الحمد. وننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ على موضعين من كتاب الجنائز أشرنا إليهما في موضعهما من هذا الشرح، وأشرنا إلى إتمامهما بشرح فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين، وذلك من شرحه على أصل الكتاب وهو زاد المستقنع. وفي الختام نشكر الله عز وجل على أن يسر لنا إخراج هذا الشرح، ونسأله المزيد من فضله. ثم نشكر طلاب الشيخ الذين قاموا بتسجيل هذه الدروس المباركة، ونشكر كذلك الإخوة في تسجيلات منهاج السنة بالرياض الشكر الجزيل على ما قاموا به من البحث عن هذه الأشرطة وتيسير حصولنا لها. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع، إنه سميع مجيب. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 83 دال على 72,603. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع الشريط الأول من هذا الشرح ومع المجلس الأول.
كتاب الجنائز. تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية، وإذا نزل به سنة عاهده ببل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه بقطنة، وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ثلاث، إلا أن يتكلى بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرأ عنده ياسين.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الله تعالى: كتاب الجنائز. يبدل فيه جمع جنازة بالكسر والفتح لغة، اسم للميت أو للناش عليه ميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا ينقال ناش ولا جنازة بل سرير، قاله الجوهري. واشتقاقه من جنز إلى ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه السلام: أكثر من ذكر آدم اللذات، فهو بالذال معجما.
كتاب الجنائز. وبذبح الجنين وقيل بكسرها اسم للميت، فالميت قال له جنازة وجنازة، أو النعش إذا كان عليه ميت كذلك. أما النعش إذا لم يكن عليه ميت ما يسمى نعش، بل يقال شريك، وهو مشتق من جنزة، يعني بمعنى إذا شتر، معنى جنازة بمعنى ميت مشهور مغطى. وذكر هاهنا عقب الصلاة، كان الأليق أن الجنائز تذكر عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الإنسان في مرضه يوصي على قضاء دينه وأطفاله الصغار ثم يموت مواليده، لكن لم يذكروا عقب الوصايا وقبل المواريث، لأن الموت يكون بعد الوصية وقبل الميراث، ما هناك ميراث إلا بعد الوفاة، ولا هناك وصية في الغالب إلا عند الوفاة، فيكون موضع أحكام الأموات عقب ما بعد ما يوصي وقبل أن تقسم تركته، لكن ذكروها هنا عقب كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة، جعلوها ذكرها هنا بين الصلاة وبين الزكاة، قالوا لأن أهم ما يعمل بالميت الصلاة عليه، أهم شيء، أهم من وصايا وأهم من مواريث، فلهذا ينبغي أن تذكر عقب الصلاة، هذا وجه. يسن ذكر الموت والاستعداد للموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هارم للذات، والهارم بمعنى قاطع، الذال المعجمة وهو بمعنى قاطع، يعني قاطع للذات، أكثر من قاطع للذات وهو الموت، لأن بذكر الموت يرقق القلب ويجهد في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وعند ابن ماجه وتجهد في الدنيا، فإذا علمت أنك ستنتقل إلى مدواك الأخير وأنك مبارك بهذه الدنيا ضعف عندك وقع الدنيا في قلبك وعظم ما ستقبل إليه من الآخرة، لهذا حتى الرسول قال أكثروا ذكر هادم الدجال، وكان سلفنا الصالح دائما يذكرون الموت، فمن جملتهم ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه يخرج إلى المقبرة، كل ذلك من أجل أن يتذكر الموت فيعجب عن الدنيا فيسلم على الأموات قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أنتم سلامنا إلى آخر الدعاء المعروف، ثم يقول يا أهل القبور نكحت أزواجكم وسكنت بيوتكم وقسمت أموالكم واستخدمت صبيانكم يعني أولادكم الصغار تزوجت أمهاتهم وصاروا يخدمون أزواج أمهاتهم واستخدمت صبيانكم هذا خبر ما عندنا يا ليت شعري ما خبر ما عندكم، ثم يجاوب نفسه يقول والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد تقول، هذا كان علي رضي الله عنه يقول، وكذلك أيضا ابن عمر نقل أنه يأتي إلى المواضع الخربة التي قد سكنها أهلها ثم أخنى عليها الدار فينادي بصوت حزين يا خربة أين أهلك يا خربة أين أهلك، ثم يقرأ كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وكان أبو الدرداء يذهب إلى المقبرة إذا أراد أن يرفق قلبه فيسلم على أهل المقابر ثم يقول يا أهل المقابر ما أشكن ظواهرك والدواهي في بطونك، فلهذا كل هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه البلدات سواء كان بالقول وتفكير القلب أو بالفعل ومعاينة البصر لمن كان يعرفهم وكيف انتقلوا ويتذكر بهذا أنه سينتقل إلى من انتقلوا إليه فيخف في قلبه فيخف على قلبه وقع الدنيا ويتأخر للآخرة، أكثر ذكر هذه اللذات أي قاطع اللذات.
ويكره الأنين وتمني الموت
ويكره الأمين وتمني الموت من المريض، كون المريض دائما يولد هذا يكره إلا إذا كان بحاجة ويستطيع، أما ينبغي عليه أن يصبر. ويكره أن يتمنى الموت، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أما من يقول يا رب عجل علي يا رب ما أشبه ذلك، لا، ألا يكره ما ينبغي، لأن فيه شيء من الجزع وعدم الصبر، واختيار الله للعبد أحسن من اختياره لنفسه، ربما أن هذا تكفير لذنوبه وانحطاطا لسيئاته وخطاياه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يدعه يمشي وليس عليه خطيئة.
ويباح التداوي بمباح وتركه أفضل.
ويباح التداوي بدواء مباح وتركه أفضل، يعني لو كان بك مرض هل الأفضل أنك تداوي وتذهب إلى الدكتور أو الأفضل أنك تترك؟ يقولون الأفضل أنك تترك التداوي توكلا على الله واعتمادا عليه، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الأفضل أنك تداوى، والحنبلية شبه أوجبوا أنك تداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قالوا هذا يدل على أن تعاطي الدواء هو الأولى والأفضل، فإن الله لم يرسل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. يستدلون بالحديث المعروف، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعون ألفا من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاب الناس ولا ثم خرجين، فقال: هم الذين لا يشربون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. استدلوا بها، قالوا: لا يشربون لا يطعمون ولا يكتبون ما يشتغلون الكي لأجل التداوي، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، أي يبلغون أمورهم إليه ويعتمدون عليه. لا أظن يتداوى كما ذا بيني ولا عباد الله يتداوى.
نعم.
ما يقال إن التداوى أفضل إلا من بين الرقية بين من الحديث. ما دام الوصول الاستقامة من باب التداوى، وكذلك أيضا الكي من باب التداوي. الحجر من الشباب البلد شربة عسل وشربة الحجر وكيدون شربة العسل، مع هذا قال ولا يتبع على رب منها.
إذا تشي الإنسان على دينه يجب من الموت؟
لا، بل يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا، يعني الله أعلم
بالخواتم.
ويحرم اللي يقولون بالتداوي يجيبون عن هذا الحديث يقول هذا بالكيف، أما التداوي ذا الكيف لا، لأن الرسول قال: ولا أحب ولا أحب أن أكتب، مع أنه كوى سعد بن جوارة في شوكة كانت به، ومع هذا قال: ولا أحب.
ويحرم بمحرم مأكول وغيره من صوت ملهات غيره.
ويحرم التداوي بمحرم من صوت ملهات أو مأكول أو غيره ما دام أنه محرم لا يجوز. فصوت الملهات مثلا موسيقى حرمة أو طبور أو ما يقول شيء للمريض أو ما أشبه كل هذا لا. أو ما أقول ما هو محرم كلحم كلب أو خنزير أو كلام الشيء من باب التداوي هذا لا يجوز. فإن الله يدعو شفاء أمتي فيما حرم عليها سواء كان مأكول أو غير مأكول، إلا عند بعض العلماء يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم تكن أكلا ولا شربا، كما لو كان في يد الزبح مثلا أو في الغبط مثلا ورم. قالوا لو جعلت على هذا الورم الذي في الرقبة أو في الشاك أو في أي جزء من البدن جعلت عليه الكلى فهو دواء له. الحنابلة يمنعون الويكة إذا كان محرم أو نجس. وأما كلام بعض العلماء يقول لا، إذا كان مو مأكول ولا مشهور وإنما هو على ظاهر البدن هذا وغالب على الظن نفعه هذا لا بأس به وإن كان نجس من الناس.
ويجوز ببول إبن فقد قاله بالمبدع.
ويجوز التداوي ببول إبن فقد دون أبوال ما يؤكل لحمه، فعندهم يجوز التداوي ببول الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث العغنيين لما استوخموا المدينة مع إبل الصدقة بأن يشغلوا من أبوالها وألبانها. قالوا أما بول البقر والغنم هذا لا، لأنه لفل في مسلك ما دام من جاز الإبل شمال منها مع قولهم بأنه طارق.
ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة.
ويكره أن يستطب مسلم ذميا لغير ضرورة. تروح مثلا اليهودي ولا نصراني داويك لا، هذا مكروه إلا إن كنت في حال الضرورة فهذا لا بأس، أما غير الضرورة لا. والقول الآخر إذا علم ثقته في مهمته وفي طبه فلا حرج.
وأن يأخذ منه دواء لم يبين له مفردات المباحة.
ويكره أن تأخذ من الدكتور دواء لم يبين لك مفردات المباحة. ماذا أنت لا من الدكتور النصراني يرفتنا الحبوب ترى الحبوب شيء كذا يشكل وجع رأس يقول لن يكون لك، فهو مكروه أنك تخرج تقول بيّن لي قبل مفردات وش المركبة عنهم اللحم خنزير وش حمكن وإلا فيها شيء من خمر أو من عصارة معدة الخنزير أو كلها مباحة. فيكره أنك تستعمل دواء إلا إذا بيّن لك تراكيب تلك الحبوب أو تراكيب هذا الماء المشروب الذي نجرب.
وتسن عيادة المريض والسؤال عن حاله للأخبار ويغض بها وتكون بكرة أو عشية ويأخذ بيدي ويقول لا بأس طهور إن شاء الله تعالى لجميع السلام.
وتسن عيادة المريض إذا بلغك النفوذ أن أخاك مريض ينبغي أن تعود وتأخذ بيده وتقول لا بأس طهور إن شاء الله، وتكون زيارتك له يوما بعد يوم إن أمكن، ويكون بكرة وعشية لا وسط النهار ولا في الليل، فإن وسط النهار يكون المريض في حالة قد لا تناسب للجاهل، وكذلك الليل إنما في أول النهار أو في وسط، لكن هذا يرجع إلى العادة والعرف ما في مانع. وكذلك أيضا لا ينبغي أن تطيل المقام عنده بل تكون خفيف، إلا أن صاحب الغرور يقول هذا يختلف باختلاف الناس والقرائن، ولكن إذا كان يرغب إنك تجلس عنده فلا مانع، وإذا منك ما تدري عنه ينبغي أن تصيغها لأن المرض أثقل والإمام أبو حنيفة مرض فجاره رجل فقال كيف حالك يا أبا حنيفة؟ قال بخير. فجعل يكرر الأسئلة، قال إيش تشتهي؟ قال اشتهي ألا أراك إلا أبوك شهرين، لأنه طول عليك المقام وأكثر الأشياء. قال اشتهي ما على شهرين لا أبوك شهرين، فأخر ما ينبغي أن يطيل المقام ولا يكثر التشاؤل مع المريض، كيف حالك وشلونك وشلون نومك وش تاكل وش تحب وش المرض قد أشغل.
وينفس له في أجله لخبر وينفس له في أجله لخبر الغوام ما جاء عن أبي سعيد فإن ذلك لا يرد شيء ويدل له بما ورد.
وينفس له في أجله، أنت إذا زرت المريض فإنك تنفس له في أجله، معناه تنفس له في أجله، تقول أنت اليوم طيب ما شاء الله، اليوم أحسن من أمس، يعني حتى يشعر أن ما عنده محو لموت. ما لا تريد أن الآن في السياق أو أن المرض خطير، لا، وهذا لا يرد قدر عندما إن شاء الله يميته، لكن من شأن الزائر أن ينفس للمريض في أجل بأنك اليوم طيب واليوم أحسن وجهك النجي والحمد لله اللهم لك ما النور، فهذا معنى ينفس له بأجل. وقولك هذا لا يرد قدر قد غير حصل، وإنما إنها إدخال الأنس والسرور عليه، هذا معنى ينفس له بأجل.
ويسن تذكير التوبة لأنها واجبة على كل حال وهو أحوج إليها من غيره، والوصية لقوله عليه السلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه عن ابن عمر.
ويسن تذكير التوبة، قلنا إن عيادة المريض سنة، الشيخ الإسلام تيمية يرى أنها واجبة مرة، لا بد أنك تزور المريض لو مرة أو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم، ذكر منها عيادة المريض، قال فلا بد أن يزور لو مرة، وإذا زرت كما تقدم لكنك تذكر التوبة والوصية، تقول ابن آدم مسكين والأجل عند الله، ولكن أنت الحمد لله أطيب اليوم من أمس، وأنا أرى أن وجهك أحسن وبشرتك أحسن، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاسب لأموره منتبه لشؤونه ويوصي ويبين اللي له واللي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. بعدما تنفس في عجل والنقيم تذكر التوبة والخروج من المظالم وبيان حقوق الناس الذي عليه، وأنه يوصي بجزء من مالك في طرق البر وأعمال الخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها صدقة جارية إلا من الولد الصالح يدعو له، أو علم ينتبع به بعده، أو صدقة جارية. فينبه بهذا بعدما ينفش له بأجله. نعم
شيخ، ما شيخ الإسلام يقول زيارة المريض، تجب زيارة كل مريض كل مرض من الأمراض التي يخشى منها المريض
وحق لك يقول بس مرة اللي عندهم، حتى لو شان وجعة عيونه ينبغي يزوره، لو عيونه ولا غير شيء. هذا اللي ذكره من الشيخ ما خبر الا انه قال انه يجب في المره الواحده، لكن ما هو يعني كل الامراض الخفيفه دي لا ينمو ولا شمي ولا شيء، يعني ما
قال من ارمد ما يزال.
ايش؟
ارمد ما يزال، شيخ صار الاسرار من كل شيء ما يزال لك عن يقبل
ما اشيل وجه وكل عني جيد
شوف إذا طبيب الثقة أمر بعدم زيارته، هل أولى زيارته أم
لا؟ من باب التداوي عدم زيارة لأنه يؤذيه الزائري كما في الزائرين ويتعبه، ربما شمع رائحة يعني ذكية تؤثر على الجروح اللي فيها أو شيء.
وإذا نزل به أي نزل به الملك لقبض روحه سنة تعاهد أرض قيامه وأتقاه لربه ببل حرقه بماء أو شراب وتمدى شفتيه بقطنة، لأن ذلك يطبئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة.
فإذا نزل به ملك الموت لقبض روحه لاحظت أنه الآن في سكرات الموت، ينبغي أن أرفق أهله بقربه وأتقاه لربه، ينجي شفتيه بقطنة ويعبل أي رفيق بماء أو شراب لأنه أشهد عليه، وكل ذلك من أجل التلقين وأشهد لخروج روحه. نعم.
وتلقينه لا إله إلا الله لقوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم عن أبي سعيد.
وتلقينه لا إله إلا الله، عندما جئت إليه ورأيته من شكرات الموت ينبغي أن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقد زار أبو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم زار أبا زرعة، وأبو زرعة هذا مريض، دخلوا عليه وإذا هو في سكرات الموت، أحبوا أن يلقنوا لا إله إلا الله استحيوا منه، ولا رغبوا أن يسلوا، وهم عرفوا أن ملك الموت قد نزل لقبض روحه. فرأى أبو حاتم ومحمد بن مسلم تذاكروا حديث التلقين عنده، لما تذاكروا ارتج عليهم، هم قلبوا السند ضيعوهم، وسمعهم فشاق السند لينبههم ويشهد الموت، شاق السند ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خرجت روحه عند الهاء لا إله إلا الله، وقبل أن يقول دخل الجنة. قال رسول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله بعد خروج الهاء بشرته خرجت روحه، وهذا هو الذي يريدونه، فصار آخر كلام هذه الكلمة.
ولم يزد على ثلاث مرة ولم يزد على ثلاث لئلا يبدره إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه إلى ثلاث ليكون آخر كلامي لا إله إلا الله.
والملقن لا يكرر عليه، عندما تكون عند المريض قل لا إله إلا الله، فإذا قالها مرة يكفي لا تتعذر، إلا إن تكلم بعدها بشيء، إن تكلم فأعد عليه التلقين، لأن الغرض أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، هذا هو الغرض.
ويكون برفق أي بلطف ومداراة، لأنه مطلوب في كل موضع فهنا أو لا، ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، قاله أبو داود.
ويقرأ عنده ياسين، يعني يكون تقيم برفق ولين وسهولة، ولا يرجل المريض الذي نزل به ملك الموت لا يرجل من كبر التكرار، ويقرأ عنده ياسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا على موتاكم ياسين، يعني على محتضريكم. فهو إذا كان الصيام تقرأ على ياسين لأنها تسهل خروج الروح، قراءة ياسين تسهل خروج روح الميت، وذلك لأن ياسين هي قلب القرآن، وقد تضمنت ذكر العقائد والنبوات وذكر المبدأ والمعاد وذكر مآل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأخبر الرسول فأمر الرسول بأنها تقرأ على المحتضرين. بقي موضوع إلى مات، مثل ما يفعلون بعض العام من وجوب التوبة للعلم، شو ميت؟ هل هذا مشروع؟ ذهب شيخ الإسلام الآن هذا بدعة، يقول القراءة عند الميت بعد وفاته هذا بدعة لم ينقل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ أو يأمر بقراءة القرآن عند أحد من أصحابه بعد وفاته، وهم لم يفعلوا هذا أيضا الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا مع أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم، إنما الذي ورد اقرأوا على محتضريكم، على موتاكم يعني على محتضريكم يا شيخ. أما القراءة بعد الوفاة ما ورد، إنما الذي ورد الدعاء له والصلاة عليه بعد تغسيله وتكفينه وما يقال عند إنزاله لقبل بسم الله وعلى ملة رسول الله عند الدفن يعني كما سيأتي. نعم.
ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده الفاتحة ويوجهه إلى القبلة لقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود.
ويوجهه إلى القبلة إن كان المكان واسعا اللي فيه الميت اللي وجهه في القبلة، فإن كان ضيق يكون الميت مستلقيا وبجهين من مائل القبلة، ترفع راسه شوي حتى يكون وجهه مقابلا للقبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. وأخذوا من هذا أيضا أن إذا وضعناه في القبر أن نوجهه إلى القبلة، نجعل وجه الميت يمنى القبلة، لأن الرسول يقول قبلتكم أحياء وأمواتا. نعم. قالوا إيه؟ الفاتحة تضمنت ما تضمنت سورة ياسين، كان عند خروج الروح شهر خروج الروح.
ايش؟ ما ورد فيها مثل ما ورد في ياسين.
وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة قليلا، ويرفع رأسه ليصير وجهه إلى القبلة.
يعني إن كان واسع يصير على جنب الأيمن وجه المقبلة، وإن كان المكان ضيق كما هنا مستلقيا على ظهره يرفع رأسه حتى يكون وجهه قادرا للقبلة كما مر. الله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فإذا مات سنة تغميضه وشد لحييه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه إن مات غير فجاه وإنفاذ وصيته ويجب الإسراع في قضاء دينه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات سنة تغميضه لأنه عليه السلام أغمض أبا سلمة وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات تقدم أن المريض تسن عيادته، وشيخ الإسلام يرى أنه يجب في أول مرة، وتذكير التوبة والوصية وينسي له في أجله، وكذلك أيضا إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه من أنه يلقن وينجي شفتيه بقطن إلى ما تقدم بيان. بعد هذا خرجت روحه، فإذا خرجت روحه يسن تغمير عينيه لئلا تبقى مفتوحتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي أبا سلمة قال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر، ثم غمض عينيه وقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. هذا يدل على أن الروح إذا خرجت انطفى البصر، فبصرك كالسراج متقد، فإذا أطلعت الروح انطفى خلاص. فإذا انطفى ينبغي تغليظ العينين. ومن أين تخرج الروح؟ وخاصة الذي يموت على الفراش. قالوا: إن روح تخرج مع أنفه، هذا الذي يموت على فراشه، هذا إذا خرجت روحه مع أنفه، ولهذا يقال مات حتف أنفه، لأن الروح مع خشم ثم ينطفي نور البصر على طول، عند ذلك يغمض الميت بأن يرد الجفن الأسفل مع الأعلى حتى تبقى عين مغمضة، لأن لو بكت صارت مفتوحة شوه، بدليل هذا الحديث. أما لو قتل من غير حتف أنفه، مثل مع البطن أو ضرب الذقن، هذه تخرج من جهة الجرح الذي مات بسببه.
ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض ذات محرم وتغمضه.
ويقول بعدما يغمضه: بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغمض محرم امرأته أو أمه، بخلاف التغسيل كما يأتي وبخلاف التكفين. وتغمض المرأة تغمض محرمها كأبيها وأخيها وعمها وابنها وزوجها بدون التغسيل كما يأتي والتكفين، هذا خاص بين الزوجين. نعم. ما أعرف الشيء، لكن يعني هذا من باب بسم الله، هذا من باب الاستعانة، لأن يعني الباء هنا للاستعانة، المستعين لنا بالله. ونرجو أن يكون توفي هذا الرجل من الدين ما توفى به رسول الله.
وكره من حائض وجنب أن يقرباه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي.
كذلك ويكره للجنب والحائض تغميض الميت، بل ويكره أن يقرباه كراهة التنزيه. قالوا: بالنسبة للجنب، لأن الملائكة جاء في حديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنود. أما الحائض فلأنها لا تصلي لقيام المانع بها، وهذا كراهة التنزيه. وأما الأنثى إذا لم يكن لها محرم فيغمض الأنثى مثلها، أنثى مثلها، لكن لو غمضها أحد محارمها لا بأس كما تقدم. على كل حال فيما قال ذلك، ثم لهذا لم يقولوا بالتحريم، يقولوا بالكراهه.
وشد لحييه لئلا يدخله الهوام.
نعم.
وتلين مفاصله ليسوى تغسيله، فيرد ذراعيه الى عضديه ثم يردهما إلى جنبه فيرد ذراعي إلى عبدي ثم يردهما إلى جنبه ثم يردهما ويرد ساقي إلى فخذي وهما إلى بطنه ثم يردهما ويكون ذلك عقب موتي قبل قسوتها فإن شق ذلك ترك.
وشد لحيين يعني يشن إذا مات أنك ترفع الحنك الأسفل حتى يلتقي بالأعلى بحيث ينضم الفم، لأنك لو تركت بقي مفتوح وهذا تشويه وربما دخل الهواء، ولكن هذا من حين يموت حار. وكذلك تليين مفاصله بأن تأخذ الذراع هذا وترده إلى العضد، ثم هو مع العضد إلى الجنب، هكذا اليدين الذراعين إلى العضدين ثم هما إلى الجنبين، وتليين أيضا مفاصل بالنسبة إلى ساقين، تأخذ الساق وترده إلى الفخذ ثم ترد الثانية تمد ثم هو إلى الفخذ جميعا تردهما إلى البطن، تفعل هذا مرة أو مرتين من أجل أن يشمل غسله. فإن ترك وشط بأن يبش بسبب الموت هذا يترك.
وخلع ثيابي لئلا يحمى
جسد،
لئلا يحمى جسد فيسرع إليه الفساد. ويستر بثوب لما روت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي شجي ببرد
حبرة حبرة
ببرد
ببرد حبرة
متفق عليه.
كذلك ويشن خلع ثوب لئلا يحمى جسد يعني يحتر فيسرع إليه الفساد، يعني من حين ما يموت ينبغي أنك تخلع ثيابه وتستره بثوب أبرد، لأن إذا ترك على الثياب حمي الجسد ثم بحصول الحمى في الجسد يسرع إليه الفساد. ويغطى يشجل ما لا يغطى ببرد، كما غطي النبي صلى الله عليه وسلم ببرد الحبرة وهي برد كعبود كانت تأتي من اليمن. نعم يعني والمغدى أي ثوب أبيض.
وينبغي أن يعطف فاضل الثوب عند رأسي ورجليه لئلا يرتفع بالريح.
وإذا غطاه يعطف طرف من تحت الرأس وطرف الثاني من تحت الرجلين حتى لا يبصر الميت، ولئلا تثيره الريح فيما لو جاء ريح ولا هواء يتشفى.
ووضع حديدة أو نحوها على بطني لقول أنس ضعوا على بطني شيئا من حديد لئلا ينتفخ بطنه.
ووضع حديدة على بطني صغيرة يعني بمقدار 20 درهم هذا من أجل ألا ينتفخ جسمه، يعني يا حديدة يا أي شيء حتى ولو طين قليل. نعم هو لا يعني الثقل، لا يعني الثقل يعني من ما سمعت على قدر وزن 20 درهم.
ووضعه على سرير مسني لأنه يبعد عن الهوام متوجها إلى القبلة على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه أن يكون رأسه أعلى من رجليه لينصب عنه الماء وما يخرج منه.
ويوضع على سرير غسله وهو ما يسميه النعش أو المحمل، يوضع عليها وكذلك ينبغي أن يستر وأن يكون الأعلى الذي يد الرأس أعلى من الأسفل من أجل إذا قاموا بتغسيله ينصب عنه الماء يكون أعلى من جهة الرأس ومن جهة الرجلين أسفل، أولا ينصب بالماء وإن خرج شيء من جبنه إن يشفل الخروج. نعم.
وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام.
بل القراءة عند معنى وفاة المتعة على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكونك تقرأ عنده بعد وفاته ما له صلة، ما كانوا الصحابة يفعلون شيئا من هذا ولا التابعين، إنما الذي جاء اقرأوا على موتاكم يا سيدي، أي على محتضريكم، لأنها تسهل خروجه. أما بعد وفاته
الذين يقرؤون عند الدفن كما يفعلون
هذا لا يقرؤون عند الاحتجاج يقرؤون عند القبر، لا نزل الميت جاب واحد يدفن القبر ويقيم عند اللحد، والذي من البلاء التي ما لها اصل، واذا جابوه صار واحد في المقبره وش تشهدون عليه؟ لا نشهد عليه بخير، يمكن على ان تشهد على خير، وإن كان من أفشق الناس ميت في سكر وزنا قال مش تشهد معايا، قال شهد عليه وخير. بس ما في
وإسراع تجهيزه إما تغير فجأة لقوله عليه الصلاة والسلام